أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. في الحديث عن العصمة تقريبا احنا خارطة العمل كانت بالنحو التالي: أولا موارد العصمة، كم مورد للعصمة، مر عصمة في عالم التشريع من التلقي ومن التسويق، أخرى العصمة في عالم التطبيق، العصمة في عالم الموضوعات، العصمة من الذنب، والعصمة في أفق الفرد، حياة الفردية والحياة الاجتماعية. هذا بينا أولا. ثم بينا ثانيا أن مستند العصمة، أو فلنعبر عنه المقتضي للعصمة، أسباب تقتضي العصمة. لماذا نقول بالعصمة؟ السبب الأول كان الوجود، السعي النبي الأكرم. اثنين الوجود العلمي للنبي الأكرم. ثلاثة كان قضية الوثوق بالرجوع إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، الوثوق في دائرة التزكية وفي دائرة التعليم، هم وثوق في دائرة التزكية وفي دائرة التعليم. أيضا لا مجال لافتراض العصمة، لا مجال لافتراض الطاعة إلا في ضمن العصمة. أيضا من الأدلة التي يمكن أن يستدل بها موضوع حديث الثقلين بعد الفراغ على أن القرآن معصوم، وعدم عصمة النبي يلزم، أو عدم عصمة الأئمة الأطهار يلزم تخلف أحد الثقلين عن الآخر، يعني في المورد الذي لم يكن مطابقا للواقع فسوف يتخلف هذا عن ذاك. روايات أيضا قد دلت على ماذا؟ على العصمة. هذا ما تحدثنا عنه سابقا. إجينا أن الموانع الذي يمكن أن تذكر للعصمة على أقسام ثلاثة. المانع الأول هو المانع العقلي، المانع الثاني هو المانع النقلي، المانع الثالث هو المانع التاريخي. ما يرتبط بالمانع العقلي، ذكرنا مجموعة موانع عقلية، منها أن العصمة تستدعي الجبر، منها أن العصمة تستدعي عدم تكليف الأنبياء والرسل، منها أن العصمة تستدعي عدم الثناء وأمثال هذه. هذه الإشكالات. من الإشكالات في دائرة المانع العقلي هذا الإشكال: القول بالعصمة يلزم منا القول بالغلو، والثاني باطل فكذا الأول. وجود تلازم بين العصمة، بين القول بالعصمة وبين القول بالغلو، فمدعي العصمة مغال. ها وجه هسه بين هو نظري، هذا ما يذكر كمانع نحن لا نرتضيه، لكن مدعي حيث ذهب جملة من الأهل العلم قالوا القول بعصمة الأنبياء الوسيعة، الوسيعة الوسيعة يعني شنو؟ في الحياة الفردية وفي الموضوعات وفي التطبيقات، لأن الثلاثة المهمة. أنا قلنا في التشريع ما عندهم أزمة، في الذنب الكبير ما عندهم أزمة، في الذنب بعد البعثة ما عندهم بعثة، لكن قبل البعثة الذنب الصغير هذا شلون؟ هذا شنو؟ شاهدنا. فالقول هذا الدليل، المانع العقلي الآخر غير الموانع المتقدمة، القول بالعصمة يستلزم ماذا؟ يستلزم الغلو. يا ليش يستلزم الغلو؟ هو الغلو شنو معناه؟ الغلو أن نضاهي بين الله ونساوي بين الله وبين مخلوقات الله، هذا هو الغلو، روح الغلو هذا. وحيث أن من شؤونات الذات الإلهية الإصابة للواقع، فدعوى العصمة الذي هي لون من ألوان إصابة الواقع الحتمية وعدم صدور السهو وعدم صدور النسيان وعدم صدور الغفلة وعدم صدور الخطأ وعدم صدور الجهل وعدم كل هذا ممنوع. هذه الصفات المرفوعة عن النبي الأكرم، وهي صفات قد رفعت عن ماذا؟ عن الذات الإلهية. هذه الصفة، صفة المطابقة للواقع الذي هي من شؤونات العلم الإلهي، نريد أن نسندها علما إلى الأنبياء. هذا يعني الغلو، إذ قد ساوينا بين الذات الإلهية وبين طبعا مظاهر الغلو مو منحصرة بهذا الذي أبينه، مظاهر الغلو متعددة، منها نظرية الحلول بس سأجنبية عن ما نحن بها، أنا أتكلم بما يرتبط، منها نظرية التفويض، نظرية التفويض لون من ألوان الغلو، الحلول لون من ألوان الغلو. هسه أنا ميم هذا، إحنا الذي في حديثنا العصمة الآن. قلت أوسع، قلت كلامي بينت عبارة الغلو للتفويض، التفويض هذا الله يجي يخلق الكون ثم يقول أروح أنام بعد. لا مو التفويض التشريعي، لا لا مو التفويض التشريعي، تفويض التكويني، أروح أنام. إذا من يدير الكون؟ رسول الله يدير الكون، إدارة الكون ستكون بيد من؟ ألا الموجدة الله، والعلة المبقية النفس النبوية. هذا اللون من الغلو نحن نمنعه، كما فكرة الحلول لون آخر من الغلو نمنعه، كما إعطاء صفات ذاتية يعني استقلالية إلى النبي نمنعه، إذ كل ما عند النبي من صفات فهي صفات بالتبع وليس صفات بالذات. كل الصفات لا نستثني صفة من الصفات في ذات النبي الأكرم إلا وهي شنو؟ صفات تبعية له. فلو ادعى واحد أنها صفات بالذات فهذا لون من ألوان الغلو. بس الآن هذه الأشكال من الغلو ليس محل كلامنا. إذا ماذا محل كلامنا؟ ما يرتبط بالعصمة، العصمة الذي شنو هي مفادها؟ إصابة الواقع واحد، اثنين وجود ذلك العلم الصارف بأعلى مستوياته، ثلاثة عدم تصور وجود الغفلة والسهو والنسيان وما ونحو ذلك. هذه قد يقال هذه الشؤونات التي ثبتت للمعصوم وعلى ضوء تحققت العصمة، يعني السعة الوجودية واحد، السعة العلمية اثنين، العصمة الذي منحت من قبل الذات الإلهية ثلاثة، يعني العصمة الذي احنا قلنا شنو يعني مو التزامية وإنما هي جعلية. هذه قد يقال هي السر في أنها منشأ هذه الصفات الذي تعطى للنبي، هو غلو في حق النبي، هذا غلو من مصادق الغلو. بخلاف ما لو التزمنا بعدم السعة الوجودية أو عدم السعة العلمية أو إمكان الخطأ أو إمكان السهو أو إمكان النسيان أو إمكان صدور الذنب منه قبل البعثة أو إمكان صدور منه الذنوب الصغيرة، فإن ذلك يعني الحفاظ على بشريته، فمظاهر بشريته إنما تكون فيما لو قربناه إلى البشر، ومظاهر إلهيته فيما لو قربناه إلى ماذا؟ صفات الإله. فالقول بالعصمة يستلزم الغلو، هذا المانع العقلي، هذا هو المانع العقلي. واضح المانع العقلي؟ هذا غير الموانع التي ذكرت. وقلت أهم شيء أنت تحفظي خارطة الطريق. خارطة الطريق بينت تأكرر الخارطة الطريق شنو؟ أولا أين مساحة العصمة؟ اثنين ما هو المقتضي للعصمة؟ موجبات العصمة، الحكمة في العصمة، الحكمة في منح العصمة، هذا اثنين. ثلاثة الموانع، المانع العقلي. سردنا فيما مضى مجموعة من الموانع العقلية، واليوم ده نسرد مانع عقلي جديد. المانع العقلي الجديد هو هذا، القول بالعصمة يستلزم ماذا؟ يستلزم الغلو. وقد نادى بهذه الملازمة جملة من المحققين، بل حتى على لسان بعض علمائنا أيضا نادى بهذه الفكرة. واضح هذا؟ في مقام الجواب، هل مقدار من المنحة الذي منح النبي الأكرم لا يستلزم من ذلك الغلو؟ ليش؟ لأنه احنا نسلم ضابط الغلو شنو؟ ضابط الغلو أنه صفات ثابتة للذات الإلهية، اختصاصية بالذات الإلهية، نريد أن نعطيها لغير الذات الإلهية، هذا هو الغلو. نحن في الوقت الذي اعطينا علم، وعلم بمرتبة عالية، علم بالغيب وعلما حضوري وعلما لدني، اعطينا هم علم لدني وهم علم غيبي للنبي الأكرم. لكن إعطاء العلم يبقى في مقولة ماذا؟ أنه واصل إليه بالعرف، وإلا مقام الذات النبوية من حيث هي ذات نبوية لا تستدعي العلم، ليس فيها العلم. فالعلم منحة، فهي ليس علم بنحو الوجود النفسي، وإنما هو بنحو الوجود الغيري المعطى من قبل الغير. وهكذا مقام سعة الوجودية، فإن مقام السعة الوجودية الذي فرض للنبي الأكرام وإن كان في مرتبة عالية من السعة الوجودية، إلا أنه يبقى في دائرة الممكن لا في دائرة واجب الوجود. ولم يدعي أحد أن العصمة الذي ثبتت للنبي على وزان أن يثبت سعة وجودية للنبي على نحو واجب الوجود، لم يثبت لنا ذلك. نعم أكو كلام آخر، وهذا هم مو يم الآن، هذا كلام آخر وإن كان أجنبي عن ما نحن نقول. هل أن النبي قديم زمانا مو قديم ذاته؟ القول بالقدم الزماني يجي بحث، هل القول بالقدم الزماني للنفس النبي يستلزم الغلو أم لا يستلزم الغلو؟ القدم الذاتي بلا أشكال خلاف القدم الزماني، بس هذا الآن مو ينبحثنا. ليش؟ لأن بحث العصمة لم يكن متوقفا على ماذا؟ على فكرة القدم الزماني. ما قلنا أن العصمة حدها الأوسط ماذا؟ القدم الزماني، ما فرضنا هذا نهائيا، لم نفرضه. وعلى فرض أنه قلنا أن القدم الزماني لا يستلزم أيضا الغلو، وإلا الملائكة نقول بقدمها الزماني، لأن كل مجرد فهو شنو؟ فوق الزمان. والقول بالقدم الزماني للملائكة هل يستلزم من ذلك الغلو للأنبياء للملائكة؟ لم يستلزم من ذلك الغلو. على أي حال هذا أجنبي عن محل كلامنا، فلم يتضح لنا سواء كان المستند السعة الوجودية أو السعة العلمية أو عدم صدور الذنب منه، أو أنه أعطي بعض الصفات الجعلية من قبل الذات الإلهية على سبيل الاستحقاق لا على سبيل العفوية، كل هذا لا يستلزم منه الغلو، لا يستدعي منه الغلو. وقد نص القرآن على وجود عصمة في غير النبي أيضا، ولم يلتزم أحد. لماذا العصمة في القرآن قبلت والعصمة في النبي الأكرم لا تقبل، مع أنهما من واد واحد، من واد واحد؟ ليش أذن هالمكابرة؟ أن العصمة في باب في القرآن لا يلزم منه الغلو في القرآن، أما العصمة في النبي يستلزم من ذلك الغلو. نعم هم عباد مكرمون، وعباد مكرمون هذه كلمة مكرمون في أحشائها آلاف المناقب والامتيازات، ما بس هم عباد، ليسوا بشيء ما وراء العباد، هم عباد مكرمون لهم صفات خاصة. إذن هذا أيضا ما يسجل من مانع ويرد هذا المانع. نجي إلى المانع التاريخي الذي ذكر، بعدين نجي إلى المانع النقلي. مانع التاريخي هو مانع يذكر في الأوساط الآن، أنه إحنا عندما نرجع إلى اسمع لي هذا المانع، المانع التاريخي لما نرجع إلى الأوساط الشيعية في القرون الثلاثة الأولى، يعني إلى زمن الغيبة، حتى الزمن بعد الغيبة، لما نمر على هذه إلى 260 إلى 300 سنة بعد الهجرة، نرى أنه مفهوم العصمة لن يكون حاضرا في البحوث العلمية. لو كان مفهوم العصمة حاضر لأوجب أن لو كان لبان فليس بحاضر. اسمعوا طبعا الإشكال أصيغه بالصياغتين، صياغة أولية بسيطة وصياغة معمقة. فالإشكال التي أقول العصمة من صغرى وكبرى، العصمة غائبة في القرون الأول، فلو كان مفهوم العصمة مفهوما دينيا أو مفهوما مذهبيا لكان ينعكس إلينا ولم ينعكس إلينا. هذا واضح هذا الذي أقوله؟ هذا طبعا رد كلش واضح. شنو رد؟ عندي ردين على هذا، بعدين أعمق الإشكال، أعمق الإشكال، بس هل أبين التعميق ثم أرجع إلى الإجابة البسيطة للإشكال بصيغة البسيطة وإشكاله بصيغة المعمقة. الإشكال الثاني أنتوا أجيتوا، اسمع لي، هم في القرون الثلاثة الأول أنتوا أجيتوا قلتوا لا وثوق علمي، لا وثوق تربوي، لا ما أدري يمكن تعقل مفهوم الطاعة، لا لا لا، ذني مجموعة أدلة ذكرتوها للعصمة، وقلت لولا العصمة لانهدمت هذه الأصول. والحال أنه في القرون الثلاثة الأولى هذه العصمة غير حاضرة عند عقول المؤمنين، مع هذا لم تنهار المنظومة الدينية، لأنه أنتم ملخص كلامكم شنو؟ العصمة هي المشيدة للمنظومة الدينية، لولا العصمة ما يمكن أن نشيد المنظومة الدينية في مراتبها المتعددة، في مرتبة الطاعة، في مرتبة الوثوق. وحيث أنه العصمة كانت غائبة في القرون الثلاثة، ومع هذا كانت المنظومة الدينية مشيدة وقائمة. إذن يتضح من هذا ليس تشييد المنظومة الدينية موقوف على مصطلح العصمة. هذه ضربة قاصمة بالصميم في ماذا؟ في أن الأدلة التي ذكرت للعصمة، هذا ليش أنا ما جعلت مانع عقلي وجعلت مانعا تاريخيا؟ لأن أكو مقدمة، نحن ندري النتيجة تتبع خلص المقدمات، أكو مقدمة تاريخية. شنو المقدمة التاريخية؟ غياب العصمة في القرون الثلاثة الأول، غياب العصمة فيه. إذن صيغة بصياغتين، الصياغة الأولى أنه بصياغة بسيطة، والصياغة الثانية بصياغة معمقة. الصياغة البسيطة شنو؟ لو كان لبان. الصياغة المعمقة لانهدم أمر الدين في القرون الثلاثة الأول. واضح الفكرة؟ وقد ذكر جملة من أهل العلم هذه الفكرة. اليوم يلهج بهذه الفكرة وهذه شوفها جملة من أهل العلم قالوا احنا نقول أن العصمة قضية حادثة نشأت في الثقافة متأخرة بدليل أنه لما نمر على القرون الثلاثة الأولى لم يكن هناك أي إشارة إلى ماذا؟ إلى الأصل. واضح ماذا أقول؟ خب. أما ما يثبت بالإشكال الأول وهو أن العصمة لو كانت لبان غريب هذا الإشكال، حقيقة غريب، غريب من جهات يعني ما أدري، بعض الأحيان عندما يتحدث شخص أنا أفهم أنه أكف إفلاس علمي تام عنده أو أن التعصب وراء هذه الأدلة. خب القرآن مشحون بمصطلح الأصمة، إحنا بينا سنسمي مو نزعنا العصمة بالحمل الذاتي الأولي، وإنما كلامنا بالعصمة بالحمل الشائع صناعي. أما القرآن فقد ورد فيه إشارات واضحة وفي موارد كثيرة جدا إلى فكرة العصمة، يعني مو آية وآيتين وثلاثة، مصطلح العصمة ورد للنبي وورد في حق ماذا؟ في حق الملائكة وفي حق القرآن وفي حق وجودات أخرى. الأنبياء السابقين هم لهم حضور كان، فشنو في القرون الثلاثة لك الأمر لا يخلو، إما أن نقول مهمل القضية عندهم أو مفهومة بنحو العدم أو مفهومة بنحو الوجود، لا من عدم أنا فهمت. إذا كانت مفهومة بنحو الوجود فهو مطلوبنا، هذا المدعي إحنا أن العصمة حاضرة في القرون الثلاثة بنحوها الوجودي فيثبت مطلوبنا. إذا تقول لي بنحو العدم، فإذا كانت حاضرة بنحو العدم بعد ذلك شلون صارت حاضرة بنحو الوجود؟ هذا الانقلاب شلون تفسر لي؟ على أي أساس يفسر هذا الانقلاب؟ في قرون ثلاثة أول كان اتجاههم في قضية عقائدية جوهرية كالعصمة، ثم بعد ذلك شنو انتقلت الرؤية إلى هذا. قلت لا، هي حاضرة بنحوها الوجودي للنخب وغير حاضرة بنحوها الوجودي إلى العامة من الناس. هذا فيه جواب سأبينه بانفراد لأهميته. هذا إلى النظير، نظير أذكر النظير، هذا النظير يذكروه بعض أهل العلم قال يا أبي نظير له، أذكر النظير، النظير قالوا أن الأئمة الاثنى عشر في زمن النبي ما كان حاضرين، بدليل أنه كل إمام لما كان يرحل كان يسألون الشيعة عن الإمام الذي يليه، ولو كانت أسماء الأئمة حاضر عندهم بحضور فعلي بعد ما له معنى يسألون. فما نقبل أن الإمامة بدليل أنها ليست حاضرة في أذهان الناس، أنها لم نقبل أن الإمامة قضية كانت مطبوخة في الذهن، وإنما قضية الإمامة انطبخت بعد ذلك في الأذهان بعدما اكتملت السلسلة، ولا في أثناء السلسلة ما كانت مطبوخة. ويؤكد على ذلك أن قضية الإمامة لم تكن آنذاك قضية جنو، قضية عليها قوام المذهب، بحيث قضية علي بن أبي طالب هي فقط كانت، وأما هل كان الشيعة على دراية ب 12 إمام وشنو أسمائهم وخصوصياتهم؟ اليوم إحنا صاحب الشهداء يتكلم، اليوم إحنا بدينا نضخ مبالغات في مصطلح الإمامة وننتهي فقهيا إلى أنه الذي لا يؤمن بالأئمة الاثنى عشر فهو ليس بمؤمن، والحال أن الرعيل الأول كانوا لا يؤمنون بالأئمة الاثنى عشر ولكنهم كانوا من المؤمنين بالجزم والقطع واليقين. اسمع للشبهة، بالجزم والقطع واليقين أن موضوعة الأئمة الاثنى عشر لم تكن حاضرة في القرون الأولى. استشهد الإمام موسى بن جعفر، بدأنا نبحث عن إمامة الرضا، من الإمام الرضا غير الإمام، الإمام الباقر بعد رحيله بدأنا نسأل من هو الإمام، مطالب بعلائم نختبره، وفد من الشيعة يخرج للبحث عنه. هذا معناه أنها ليست قضية حاضرة، ومع هذا لم نتهم الرعيل الأول، من عاش في هذه القرون لم نتهمه بأنه أنت لست بمؤمن. إذن الإيمان بالأئمة الاثنى عشر لا تدخل في صلب موضوعة أصول المذهب. القول بعدم العصمة والقول بالعصمة لا ينتهي بنا إلى أنه أصل من أصول المذهب. في ماذا؟ قلت علي بن أبي طالب له خصوصيات، أنا بينت. قلت علي، استثنيت علي بن أبي طالب، أمير المؤمنين له خصوصياته. أنا كلام الأئمة بعد حتى الحسن والحسين مو يمهم، مو يمهم، لا أقول مو يمهم، كلام ما وراء ذولا، الإمام الباقر، الإمام الصادق، الإمام الكاظم، ذولا حوادث تاريخية كثيرة مسجلة أنهم كانوا يبحثون عن الإمام. شنو اسمه؟ ما يدرون منه الإمام. إذا مو حاضر عندهم موضوعة الإمامة. أنا أسلم، أقول لم تكن، ما عرفت الإشكال، جيت متأخر. أنا دائما أتحمل ضريبة عنوانها شنو؟ يجي متأخر هم يجي بناء يناقش، لأن هاي كل نافذة إحنا نسدر عقب ما نرجع نفتحها من جديد. إحنا فيما يرتبط، قلنا كلامنا مع عامة الناس، أنا أول شيء أبينك أنا حديثي الآن مع عامة الناس، حديثي مع عامة الناس لم تكن فكرة الإمامة مطبوخة عندهم، لم تكن مطبوخة عندهم. وما نعم لا بد للمذهب الشيعي من رئيس، أما أن هذا الرئيس إيش قد صفاته، شنو صفاته، شنو خصوصياته، إيش قد ظل عددهم، سلسلتهم إيش قد عند عامة الناس مو عند النخب. النخب بعض الأشخاص حافظ للروايات، كم واحد حافظ كلام العامة من الناس، ما كان عندهم حضور، فكانوا يبحثون عن الإمام ويطلبون صفات الإمام. إذن القضية مو منطوقة، يعني احنا لما نجي الى الامام الجواد يحدثنا في قضية زيارة الجامعة مجموعة قضايا ترتبط بصفات الامام، معنى هذا قبل هذا ما كانت تلك الصفات حاضرة، لو كانت حاضرة فما له معنى يجي الامام يخبر عن شنو، عن امر واضح وبين عندهم. اذا الرعيل الذي قبل الامام الجواد لم تكن عند المفاهيم الامامة شنو مطبوخة. أنا هذا كله في دائرة النظير، أنا كلامي شنو؟ أرجع إلى الشبهة أن العصمة ليست قضية بينة واضحة مطبوخة جاهزة عند أذهان عامة الناس. فإذا مو واضحة قلت بها شقين، الشق الأول وهو شق بسيط، لو كان لبان فإذا المصطلح العصمة شيعة جابوه بعدين، مذهب الصفوي، مذهب المعدل، شنو نزلها على هذه المذاهب، هذا اللي يقولون وفرق بين المذهب العلوي والمذهب الصفوي، هذا واحدة من مقومات الفرق هو هذا. والإشكال الأكد، لا، العصمة هي أركان الدين، زوال العصمة انهدام الدين، مش الملازمة التي ادعيناها بالمقتضي، اليوم نحن نرى أنه رعيل من الأمة لم تستحضر العصمة مع أن أركان الدين كانت مشيدة. شلون هذا توجهه؟ وللكلام تتمه، والحمد لله رب العالمين.